أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكمل إن شاء الله أيها الأحبة القسم الثالث من آداب المتعلم، اللي هو آدابه في درسه وقراءته. وصلنا إلى الأدب الثاني عشر. الأدب الثاني عشر أن يلازم حلقة شيخه بل جميع مجالسه إذا أمكن، فإن ذلك لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا واطلاعا على فوائد متبددة لا يكاد يجدها في الدفاتر. احنا ذكرنا في الدروس السابقة أنه يجب على المتعلم أن ينتفع من أستاذه، كل كلمة تصدر منه، كل ما يتكلم به من فوائد، من نكت، من لطائف، من إشارات، يجب عليه أن يدونه لينتفع منه. ليش؟ لأنه ليس من الضرورة أن يجد ذلك في مصدر أو في كتاب، فإذا أهمل تدوين ذلك وأهمل حفظ ذلك ضاعت هذه الأمور. ولذلك يقول مو فقط عليكم السلام تفضل السيد، يقول أن يلازم حلقة شيخه، يعني يحاول أن يحضر في حلقة الدرس، بل أكثر من ذلك كل مجلس من المجالس يذهب إليه الأستاذ أو المعلم يحاول المتعلم أن ينتفع من هذه المجالس العلمية التي يذهب إليها أستاذه. ولذلك كما أشار إليه علي عليه السلام في حديثه السابق بقوله: ولا تمل من طول صحبته، لا تمل أيها المتعلم من طول صحبة الأستاذ، فإنما ليش السبب؟ فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها منفعة. يقينا هذا الأستاذ والمعلم الخائف من الله المراقب لله، تصرفاته، كلماته، سكناته، حركاته، تفضل شيخ، حركاته وسكناته كلها فيها منفعة للطالب، يتعلم من تجربة الأستاذ والمعلم ليكون على طريقه وعلى منهجه. فهو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها منفع، كل ما تمشي وياه إما أن يذكر حديث أو رواية أو أدب من الآداب أو خلق من الأخلاق أو سلوك من السلوكيات المعينة أنت تنتفع من ذلك. ولا يقتصر على سماع درس نفسه فقط، فإن ذلك علامة قصور الهمة. إذا تحضر فقط للدرس، يعني محل الدرس، وتنقطع عن الأستاذ والمعلم في باقي الأمور، لا يكون هناك تواصل معك ومع الأستاذ في باقي الأمور، يقول هذا من علامات قصور الهمة، ضعف الهمة والإرادة على تحصيل الملكات الفاضلة، بل يعتني بسائر الدروس فإنها كنوز مختلفة وجواهر متعددة، فليغتنم ما فتح له منها أو ما فتح له منها إن احتمل ذهنه ذلك. لأن أكو مرات مطالب قد يطرحها الأستاذ أو المعلم لا يطيقها الطالب، يعني ليست من مستواه العلمي اللي هو حسب التدرج العلمي الذي يأخذه، فيترك هذه الأمور. زين، ما فتح له منها إن احتمل ذهنه ذلك، فيشارك أصحابها حتى كأن كل درس له، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم. إذا لم يستطع أن يستوعب كل ما يلقيه الأستاذ من دروس ومعارف ونكات وإشارات ولطائف، فليقتصر على ما يفهمه الأهم منها، الأهم فالأهم منها. زب، هذا في الدروس المفرقة. وأما درس التقاسيم فشأنها كدرس واحد، فمن لم يطق ضبطها لا يصلح لدخوله فيها. يعني مرة عندنا دروس متفرقة بمواد متفرقة بمناهج متفرقة، مرة عندنا درس واحد لا فيه حلقات وأقسام ونوبات، أنت كن تحافظ على كلا الحالين، كلا الدرسين. زين، الثالث عشر: إذا حضر مجلس الشيخ فليسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم أو يسمعهم، ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام. هذا الكلام وين؟ هذا الكلام في البداية قبل أن يبدأ الدرس، لأن تذكرون سابقا أخذنا من الآداب لا يسلم والأستاذ في، يعني أحسن، في وسط الدرس أو شارع في إعطاء الدرس، لا، ليس من الآداب أن يسلم. لكن هذا في البداية، إذا دخل الطالب قبل أن يبدأ الأستاذ بالتدريس أن يسلم بصوت على الأستاذ والطلبة يسمعهم ذلك. زين، ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام. وعد بعضهم حلق العلم حال أخذهم في البحث، شوف التفتوا حال أخذهم في البحث، يعني عند بداية الدرس، عند بداية البحث الذي يلقيه الأستاذ من المواضع التي لا يسلم فيها، هذا الذي ذكرناه سابقا، أنك لا تسلم في المواضع التي يكون الأستاذ فيها شارع في إعطاء الدرس، متوغل ومبتدئ في إعطاء الدرس. زين، واختاره جماعة من الأفاضل وهو متجه. ليش متجه؟ ليش هذا متوجه يعني وله اتجاه صحيح؟ حيث يشغلهم رد السلام عما هم فيه من البحث وحضور القلب. أنت إذا كل ساعة تدخل وتسلم، تدخل وتسلم، هم تشغل الأستاذ والمعلم، وهم تشغل التلميذ والطالب والمتعلم عن الإنصات والالتفات إلى ما يلقيه الأستاذ كما هو الغالب، سيما إذا كان في أثناء تقرير مسألة، فإن قطعه عليهم أضر من كثير من الموارد التي ورد أنه لا يسلم فيها. إحنا عندنا بعض الموارد ذكرت لا يستحب أو لا يستساغ السلام فيها، منها هذا، بل يقول هو هذا من أضرها، أنه تقطع على الأستاذ درسه وتسلم على الحاضرين. زين، لكن متى أريد ذلك؟ فليجلس الداخل عليهم على بعد من مقابلة الشيخ بحيث لا يشعر به حتى يفرغ إن أمكن جمعا بين حق الأدب معه وحق البعث في دفع الشواغل. يعني 14، إذا سلم لا يتخطى رقاب حاضرين إلى قرب الشيخ، يعني هذا اللي يدخل متأخر ويريد أن يجلس قريبا من الشيخ، وكانت الحلقات مثلا مثل ما قلنا دائرية، فلا يتخطى الحلقات والرقاب والحظاء حتى يصل إلى الشيخ، هذا ليس من الآداب. إذا سلم لا، هذا وين الكلام؟ في بداية الدرس، قبل أن يبدأ الدرس، لا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ إن لم يكن منزلته كذلك. مرة واحد من الطلبة إلى مكانه، مكانة علمية، مكانة أخلاقية واجتماعية، فهو محله يعني بقرب الشيخ، نفس الشيخ يدعوه إلى الجلوس بقربه، يكرم هذا الطالب لتميزه مثلا، هذا ما هو مشكل. لكن أن يكون من الطلبة الذين ليس لهم هذه المكانة ويتخطى الرقاب، هذا ليس من الآداب، مع أنه المفروض هذا من جهة غير الطالب، من جهة نفس الطالب أنه لا يرى لنفسه فضل على الآخرين، حتى لو كان له ميزة ومزية يرى نفسه حال حال الآخرين، فيجلس حيث انتهى به المجلس، كما ورد في الكثير من الروايات التي تقول بأنه اجلس حيث انتهى بك المجلس. زين، فإن صرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم، شوف التفتوا من جهته هو يقعد بآخر المكان، من جهة الشيخ أو الحاضرين يقولوا تفضل شيخنا، مثلا تفضل سيدنا احضر اجلس في هذا المكان، فلا بأس. فإن صرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم، أو كانت منزلته، أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك، وكان جلوسه بقرب الشيخ مصلحة، شلون مصلحة؟ كأن يذاكره مذاكرة ينتفع بها الحاضرون. مرة واحد طالب يشكل ويسأل ويتباحث مع الأستاذ، هذا هو ضروري أنه يجلس في مقدمة المكان وبقرب الشيخ، لأنه إذا جلس في نهاية الحلقة مثلا، خصوصا إذا كانت يعني كان المكان واسعا، لا ينتفع الطلاب من إشكالاته، لأن بمجرد أن يشكل يسأل يجيبه الشيخ ينتفع الطلبة الحاضرون، هذا الطالب المتوقد الذهن الذكي المنتبه، هذا يكون يجلس قريب للأستاذ. ليش؟ حتى هذا سؤالك إشكالك مباحثتك مذاكرتك مع الشيخ تكون فيها فائدة للحضار والطلبة الباقون. كأن يذاكره مذاكرة ينتفع بها الحاضرون، أو لكونه كبير السن، يعني هسه مثلا أنتم أعماركم 20-25 سنة، يدخل واحد بالحلقة أعمار مثلا 40 سنة أو 50 سنة، هو ليس من اللائق أن يكون جالس في نهاية الحلقة أو في نهاية الصفوف، لهذا إكراما له لشيبته لكبر سنه أن يتقدم. زين، أو كثير الفضيلة والصلاة فلا بأس. شوف التفتوا شنو المميزات اللي يميز بها الإنسان، صحيح لا فرق بين عربيين وأعجمين إلا بالتقوى، لكن شوفوا بعض المميزات التي يتميز بها الآخر، ما قال بأنه عنده هواي فلوس وهواي أموال، ما قال ابن فلان من الناس، شوف التفتوا كثير الفضيلة والصلاة، هذا اللي محافظ على صلاته، مواظب على صلاته، محافظ على قراءته للقرآن، يقيم المستحبات، يصلي صلاة الليل، معروف بين الطلبة بذلك بهذا الخلق وهذا الأدب، هذا يكون يقدم على الآخرين، حتى إذا هو ما تقدم الآخرين يجب أن يقدموه إكراما لما يأتي به من هذه الفضائل.
السلام عليكم.
وهذه عليكم السلام.
تفضل
تفضل مولاي براحتكم. زين، فالتميز بين الطلبة بهذه المقاييس، بهذه الأمور، أن يمتاز بعضهم على بعض حتى يتسابق الآخرون لامتلاك تلك الفضائل. هذا التنافس ممدوح، أن يتنافس الآخرون بالحصول على الأخلاق الفاضلة، العبادات الكثيرة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها من الأمور. الخامس عشر، أن يحرص على قربه من الشيخ حيث يكون منزلته، ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة. مرة خصوصا مثل ما قلنا في الأماكن الكبيرة يجلس في نهاية الصفوف، بحيث مثلا لاكو سماعة، لاكو فد مثلا جهاز صوت ينقل له الصوت، فتغيب عنه، يسمع كلمة وعشر كلمات لا يسمع. هذا أكيد لا ينتفع مثل الطالب الذي يكون شنو قريبا للأستاذ ويسمع كل الأمور. أكثر من ذلك، مرات الطالب اللي يجلس في نهاية الصفوف ينشغل بالكثير من الأمور، بينما الذي يجلس أمام الشيخ والأستاذ والمعلم بعد هو أحسنت يجب عليه أن يكون حاضر الذهن، هو يحضر ذهنه ويكون حاضر القلب لوحده، لأنه يقول خاف أسوي حركة مثلا يراني الشيخ، خاف ألتفت، خاف أتكلم. لكن ذاك البعيد مثلا في نهاية الحلقة أو في نهاية الدرس يتكلم مع الآخرين، يلتفت، يلعب بموبايله، يقلب بالكتاب، ما أعرف شي يسوي، صح لو لا؟ لكن هذا القريب للأستاذ يراعي حركاته، فيكون كل ذهنه منصب وين؟ إلى أستاذه، فينتفع منه. ولذلك يقول حتى يفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، ولكن لا يقرب منه قربا ينسب فيه إلى سوء الأدب، مثل ما قلنا أن يزاحم الشيخ في جلوسه زين، ولا يضع شيئا من ثيابه أو بدنه على ثياب الشيخ أو وسادته، كما مر سابقا في الآداب المتقدمة، آداب المعلم زين، أو عفوا آداب المتعلم مع شيخه زين. واعلم أنه متى سبق إلى مكان من مجلس الدرس شخص أحد كان أحق به. شايفين مرات أكو هاي الحلقات الكبيرة، أكو فد مثلا أماكن خاصة أو كراسي خاصة، مقاعد خاصة قريبة للأستاذ، واحد متعود على أنه دائما يقعد بهذا المكان، بيوم من الأيام تأخر مثلا، إجا واحد ثاني جلس في مكان، هذا مو مكانك الخاص، هذا مو مكان، هذا المكان لمن سبق. حتى مثلا صفوف الصلاة، شايفين مرات صفوف الصلاة، واحد متعود يصلي بالصف الأول، تبتلي على عمرك إذا جيت وقعد شنو بهذا المكان، هذا مكاني، هذا ما يصير. أو بالإمام صلوات الله عليه مثلا، خصوصا بالمواسم العبادية والطاعة، المكان لمن سبق، أنت لا تملك هذا المكان حتى تمنع الآخرين من الاستفادة والانتفاع منه. جلوسك في المكان بمقدار ما تؤدي فيه من طاعة وعبادة أو استماع لدرس أو صلاة أو قراءة قرآن وغيرها من الأمور، تبقى تحجز هذه الأماكن، هذا ليس من الأدب. أن يحرص أنه متى ما سبق إلى مكان من المجلس كان أحق به، فليس لغيره أي يزعجه منه، يعني يقول له قم من هذا المكان، وإن كان أحق به بحسب الأدب قيل، ويبقى بعد ذلك أحق به كالمحترف إذا ألف مكانا من السوق أو الشارع، فلا يسقط حقه منه لمفارقته. هذا صاحب الفضيلة وصاحب التميز حتى إذا تأخر، فكون المفروض أن يبقى له مكانه زين، وإن انقطع عن الدرس يوما أو يومين إذا حضر بعد ذلك أيضا يبقى له مكانه. وهذا البحث آت في مكان المصلي المشتمل على فائدة في الصلاة كالذكر ونحوه مثل ما ذكرنا. السادس عشر، أن يتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ، لا يزعج أحدا من الحضار والمتعلمين وأصدقاء ورفقته الذين يحضرون في نفس الدرس. ليش؟ لأنه هذا من احترامك لأستاذك أن تحترم جلاسه وحضار درسه زين، وليحترم كبراءه وأقرانه ورفقته أيضا، هذا من الآداب. السابع عشر، أن لا يزاحم أحدا في مجلسه ولا يؤثر قيام أحد له من محله. واحد يقوم لك من المكان، أنت تجي تقعد بمكانه، هذا منهي عنه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يقبله، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقام الرجل من مجلسه. أنت جزاك الله خير، الجالس عندما يعني ترى ذلك الشخص أقدم، مثلا سيد نور جاء متأخر، واحد من الأخوة شافه قال هذا سيد لازم أقعد بمكاني، شيخ قاسم سوى قام من المكان، شيخ قاسم يرجر على ذلك، يثاب على ذلك، يمدع على ذلك، هذا الفعل يدل على تواضع مثلا، جزاه الله خير. لكن المطلوب من السيد أن لا يجلس في هذا المكان، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، قال صلى الله عليه وآله ولكن تفسحوا وتوسعوا، سوي له مجال ما يخالف، لكن أن تقوم من مقامك ليجلس به هذا منهي عنه. هذا كله أيضا الراعي بالآداب العامة في مجالسنا، أنه مهما كان إذا مثلا دخل أحد طبعا هذا يكون يلتفت إليه من الداخل، لأن قلنا هذا اللي يقوم من مقامه جزاه الله خير متفضل صاحب فضل متواضع، لكن كون الداخل يلتفت إلى هذا الأمر ولا يجلس في مجلس كان أحدهم جالس فيه وقام عنه لأجله، لا يقول له تفسح ما يخالف، سوي لي مجال ما يخالف، لكن أن تقوم من مقامك هذا منهي عنه سواء في الدرس أو في غيره، هذا من الآداب. زين، نعم يرجع هذا الاستثناء نفسه، لو كان جلوسه في مجلس من آثره مصلحة للحاضرين وعلم من خاطر المؤثر حب والإيثار بالقرآن فلا بأس. يعني أنا أدري بأنه شيخ محمد يحبني ويحترمني ويقدرني ويريدني أنه أنا أقعد مكان، وينكسر قلبه مثلا إذا رفضت الجلوس في مكانه وألح علي وشفت من القرآن أنه هو يريد مني ذلك، هذا النهي يرتفع فتجلسه مكانك، لا مشكلة في ذلك. إذا الثامن عشر، ألا يجلس في وسط الحلقة، أيضا من الآداب أنه أنت إذا جيت قلنا تجلس وين؟ في طرف الحلقة في نهايتها، ليش لا يجلس في وسط الحلقة حتى لا يؤذي الآخرين بمروره؟ زين، ولا قدام أحد لغير ضرورة، مرات أكو أماكن متعددة، ليش أنا أجي أقعد في هذا المكان قدام الشيخ؟ أكو أماكن أخرى، ولذلك قال لغير ضرورة، مرة أكو ضرورة ماكو غير هذا المكان فأجلس فيه، ومرة لا ماكو ضرورة أكو أماكن أخرى فأجلس في هذه الأماكن، ولا أضطر لي مقاطعة أحد، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لعن من جلس وسط الحلقة، يعني هذا اللعن هو النهي، يعني لعن من جلس وسط الحلقة، نهي عن الجلوس في وسط الحلقة. نعم لو كان لضرورة كضيق المجلس وكثرة الزحام واستلزام تركه عدم السماع، يعني ما يسمع إذا ما قعد في هذا المكان، فلا بأس به، يرتفع هذا النهي. التاسع عشر، ألا يجلس بين أخوين أو أب وابن أو قريبين أو متصاحبين إلا برضاهما معا، اثنين جالسين واحد في الصف الثاني هم متعودين على ذلك، مثلا واحد يعاون الثاني في مثلا يدلي على مكان الدرس، يدلي على موضع البحث، مثلا يسأله في خارج الدرس أو كذا، أو هم يحبون أن يجلس أحدهما بقرب الآخر، كل لا تقاطعهم لا تجلس بينهم، أو أب وابنه أو أخوين وهكذا. زين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التفتم مستند هذه الأمور اللي ذكرها شنو، روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما، كنت أخذ إذن منهما. العشرون، ينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه، كل هذا مثل ما قلنا إكراما لمن؟ لأستاذهم. زين، بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه، يعني يحاول أنه يلملم ثيابه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك، يعني لا يعطي أحدا من الجلاس ظهره أو جنبه، ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره، يجنح إيديه على من يكون في جواره، أو يجعل مرفقه قائما في جنبه يخلي إيده عليه، أو يخرج من بنية الحلقة بتقدم أو تأخر، إذا كانت الحلقة متسقة ويعني مرتبة مو يقعد بالطرف مثلا يخرب شكل الحلقة، وهكذا. هاي كلها آداب لجلوس الطالب في درسه. الحادي والعشرون، ألا يتكلم في أثناء درس غيره، وهاي أيضا مهمة وركزنا عليها وأشرنا إليها أكثر من مرة، ليس من الأدب أن تتكلم مع شخص آخر لأي سبب من الأسباب والأستاذ حاضر، زين، بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام في درس فرغ منه ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. الثاني والعشرون، أن لا يشارك أحدا من الجماعة أحدا في حديثه مع الشيخ، السيد جاي يسولف وياي لحد يقاطعه أو يشاركه أو يشكل على إشكاله أو يجيب على إشكاله أو يقول له هذا إشكالك ليس في محله، هذا ليس من الأدب، ونشوفه مع شديد الأسف مع الكثير من الطلبة اللي ما بالتفتين لهذه الأمور، أنه طالب يشكل يقول له لا هذا إشكالك مو صحيح أو هذا جوابه كذا قبل أن يتكلم الأستاذ، هذا مو صحيح، ليس من الصحيح. زين، قال بعض الحكماء من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه، وأنشد بعضهم في ذلك ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، يعني حتى لو كنت تعرف فرع الحديث وأصل الحديث والجواب على الحديث يجب عليك ألا تشارك في ذلك. فإن علم إيثار المتكلم بذلك فلا بأس، هذا أيضا استثناء وارد. 23، إذا أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهه غير الشيخ إلا بإشارته، يعني إذا لا سامح الله أحد الطلبة صدر منه إساءة، مو أنت من يمك تتصدر وتنهاه عن خطأه، لا، هذا إما أن يقوم به الشيخ نفسه أو من يأذن له الشيخ بذلك، وهذا مثل ما تشوفون من الآداب. 24، إذا أراد القراءة على الشيخ فليراعي نوبته تقديما وتأخيرا. احنا ذكرنا سابقا أتذكر أنه قبل كانوا طريقتهم بالدراسة أنه يأتي ويمسك محفوظاته والأمور التي تعلمها ويقرأها على أستاذه، هو يقرأ على أستاذه والأستاذ يصحح له، يقول له هذا الفهم صحيح وهذا الفهم خطأ، فكل واحد له دور ونوبة، هذا السرة مالته مثلا اللي نقول، فيجب عليك ألا تأخذ نوبة غيرك وألا تتقدم على غيرك. زين، هذا أيضا كله بهذه المسألة اللي هي الآن مو مسألة ابتلائية، ليست موجودة، لأن الموجود الآن الأستاذ هو الذي يلقي الدرس والطالب هو الذي يسمع، ما عندنا أنه طالب يأتي ويقرأ على أستاذه. زين، 25، أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه. شوف مرات أكو بعض الأمور والآداب يحاول يكرر بها، ليش؟ لأنها أولا أمور مهمة، ثانيا أمور ابتلائية، ثالثا من السنن الحسنة أن يلتزم بها الطالب، والكثير من الطلبة يغفلوا عنه، فتلاحظ أنه يكرر أن يجلس مع أستاذه جلوسا فيه نوع من الأدب، ويحضر كتابه الذي يقرأ فيه معه، مو ما جايب كتاب بس يتباوع كم واحد ما جايب كتاب، مثلا السيد اليوم ما جايب كتاب. زين، 26، أن لا يقرأ حتى يستأذن الشيخ ذكره جماعة من العلماء، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سمى الله تعالى وحمده وصلى على النبي وآله، صلوا عليه وآله. هاي طريقة للبداء بالقراءة، البداية بالقراءة أن يستعيد، أن يبسمل، أن يصلي على النبي وآله، أن يحمد الله تعالى، يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه وللعلماء، هاي كلها من الآداب، ولنفسه ولسائر المسلمين، وثم يبدأ بذلك. زين، 27، ينبغي أن يذاكر من يرافقه من مواظبي مجلس الشيخ بما وقع فيه من الفوائد والضوابط، أيضا ذكرناها اللي هي مسألة المباحثة، أن تتباحث مع الآخرين من الحضار للدرس في الفوائد التي طرحت والإشارات والنكات والمسائل المهمة التي طرحها الشيخ، هذا أيضا من الأمور المهمة جدا، أن تكون هناك مباحثة ومذاكرة بين الطلبة. 28، أن تكون المذاكرة المذكورة في غير مجلس الشيخ، وهذا واضح جدا، فمو تتباحث مع حضور الشيخ وفي مجلسه وفي درسه، لا، بعد غيابه المسائل التي طرحت يتباحث فيها الطلبة. زين، 29، على الطلبة مراعاة الأدب المتقدم أو قريبا منه مع كبيرهم ومعيدهم فلا ينازعوا فيما يقول. هاي الآداب التي تقدمت مع الشيخ على الطلبة أن يلتزموا بنفس هذه الآداب مع كبيرهم من المباحثين، مثلا شيخ حياة هو الذي تصدى للمباحثة وقال أنا أباحثكم، شنو معنى المباحثة؟ مباحثة أن يقرأ ويشرح الدرس وأنتم تستمعون وتشكلون تستفهمون، يعني يضع نفسه مقام الأستاذ، فإذا وضع أحدهم نفسه مقام الأستاذ في المباحثة يجب أن يتأدب معه الآخرون بنفس ما يتأدبون من الأستاذ مع الأستاذ، هاي الآداب كلها اللي ذكرناها، فتكون له مزية وتقديم حق على الآخرين. الأدب 30 والأخير، يجب على من علم منهم بنوع من العلم وضرب من الكمال، ضرب يعني نوع شكل من الأشكال، شكل من الكمال، أن يرشد رفقته ويرغبهم في الاستماع والتذاكر والتحصيل. يعني مثلا اليوم واحد من الأخوة استفاد من هذه الكلمات البسيطة اللي ذكرناها فمنفعة معين، أدب معين، سلوك معين، خلق معين، نفحة معينة، يحاول أنه لا يخل بها على الآخرين، أن يعلمها للآخرين، أن يذكرها للآخرين. زكاة العلم نشره وإنفاقه وطرحه للآخرين، ويرغبهم في الاجتماع والتذاكر والتحصيل، ويهون عليهم مؤونته. هذا الطالب الذكي المتقدم المحصل المهتم بدروسه المراقب لنفسه يكون يرغب الآخرين، يقول لهم يا ترى القضية ما بيها تعب وما بيها مؤونة وما بيها كلفة وما بيها كذا، بالعكس بيها أنس وبيها لذة، أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذات اللي هي اللذات العلمية واللذات لذا تحصيل العلم. زين، ويهون عليهم مؤونته ويذكر لهم ما استفاده من الفوائد والقواعد والغرائب على جهة النصيحة والمذاكرة. طبعا ها على جهة النصيحة مو على جهة التعالي وجهة التكبر وعلى جهة التسيد ويسوي نفسه أستاذ عليهم. وقلنا شيخ حياة يابا أنت المتصدي للحديث والمباحثة، شيخ حياة بعد يقول هاي أنا وبس ماكو غيري، هذا مو صحيح. لا، على نحو النصيحة، على نحو النصيحة والإرشاد. فبإرشادهم شوف التفتوا يبارك الله له في علمه. ليش؟ شنو الفائدة؟ الفائدة تعود عليك أنت أيها الطالب الذكي حتى تستحصل المزيد من التوفيق الإلهي. فأخبر أخوانك وأصدقائك ورفقتك وحضار المجلس معك بالفوائد التي انتفعت منها. ليش؟ حتى يبارك الله تعالى لك في علمك. فبإرشادهم يبارك الله له في علمه ويستنير قلبه. ليش يستنير قلبه؟ لأن هذا الفعل أحبائي التفتوني، هذا الفعل يطرد الكثير من الأمراض. ليش؟ هذا الطالب الجيد يقول أنا ما أحكي المعلومة المفيدة حتى ما يصير أحد من الطلبة نستجير بالله أفضل من عندي، وأنا أبقى هذا. شوف هذا نوع من التكبر ونوع من الاغترار بالنفس، وحتى أنا أطلع بالامتحان 100 وغيري يطلع شنو درجة واطئة، وحتى يقال بأني أفضل الطلبة. شوف التفتوا. لكن إذا تحدث مع الطلبة ولم يمتنع، يجي سيد نور المسكين يقول له تعال فهمني هاي المسألة اشرح لي، قال له لا ما أعرف، ما عندي وقت، ما عندي مجال. لا، مشكلة هذه. أن يتواضع للطلبة وأن يحاول أن يتباحث معهم، يتذاكر معهم، يذكر لهم كل ما استفاده من هذه الأمور العلمية سواء في هذا الدرس أو غير درس. ليش؟ حتى يبارك الله تعالى ويستنير قلبه، يعني يطرد كل الأمراض المعنوية التي تحصل من عدم إعطاء الآخرين الدرس والاحتكار للمعلومة وتتأكد المسائل عنده. شوف الفوائد الكثيرة، أولا يبارك له الله، ثانيا تطرد الأمراض من قلبه ويستنير قلبه، ثالثا تتأكد المسائل عنه أو عنده. تتأكد المسائل، شنو تتأكد المسائل؟ يعني تترسخ، يحفظها أكثر مع ما فيه من جزيل ثواب الله تعالى وجميل نظره وعطفه. زين، ومن بخل عليهم بشيء من ذلك كان بضد ما ذكر. بمجرد أن تبخل عن إعطاء المعلومة، عن إعطاء الفائدة، عن التباحث، عن إرشاد الجاهل والمستفهم، كان بضد ما، أولا ترتفع البركة من علمك، ثانيا قلبك يظلم لا يكون مستنيرا، ثالثا تنسى هذه المطالب، رابعا لا تحصل على الثواب. زين، كان بضد ما ذكر ولم يثبت علمه، وإن ثبت لم يثمر، ما بي ثمرة، ولم يبارك الله له فيه. شوفوا أحبائي، هاي من الآفات في طلب العلم. قد سطر بسيط ولكن هذا يبين لي الكثير من الآفات في طلب العلم اللي يكون الإنسان شنو يحاول يتخلص منها. وقد جرب ذلك لجماعة من السلف والخلف، هذا ديدن السلف والخلف. ولا يحسد أحدا منهم لمنزلته من الأستاذ، لحب الأستاذ له، لتميزه، لا زين، ولا يفتخر عليه، ولا يعجب بفهم نفسه وسبقه لهم. هذا كله من آداب المتعلم المهمة جدا. فقد كان مثلهم، هو أنت قبل أن تكون تحوز على هذا الفهم وهذا الذكاء المتوقد كنت حالك حال الآخرين. ثم من الله تعالى عليك بذلك، من الله عليك بالعبادة، من الله عليك بالطاعة، من الله عليك بالتواضع، من الله عليك بالفهم، من الله عليك بأنك تستلم المعلومة مباشرة. مرة بالدروس واحد يستلم المعلومة مباشرة، ومرة واحد يحتاج 60 سنة يشرحون برأسه وهو بعد ما فاهم المعلومة. فأنت لا تتكبر على ذاك الطالب ولا تقول هذا بليد وغبي وما يفهم. ليش؟ لأن أنت كنت متساوي معه. غاية الأمر أن الله تفضل عليك، من عليك، فمنة الله عليك ليش تخليها سبب لسخط الله تعالى؟ هذا ليس من الأدب. ثم من الله تعالى عليه فليحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده من، يطلب من الله تعالى الزيادة بمن؟ بدوام الشكر. فإذا امتثل ذلك وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته، يعني الله تعالى لوحده هو يقول هذا الشيخ محمد هو أبرز الطلبة وأفضل الطلبة وأحسن الطلبة. ما يحتاج أنت تصر على أن تبرز نفسك، الله تعالى يبرز ذاتك إذا كنت صادقا معه. واشتهرت فضيلته وارتقى إلى ما بعده من المراتب، والله ولي توفيق. هذا تمام الكلام في آداب المتعلم، وبه تمام الكلام في الباب الأول. إن شاء الله تعالى يأتي الباب الثاني اللي هو في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، بعد أن انتهينا من آداب المعلم والمتعلم وآدابهما. معا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
محمد وآله محمد.
إذا أكو سؤال بخدمتكم. نعم تفضل.